كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت ليلى نصيري. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، عبد الحسين المعمار، باسم حيدر، أحمد الشريفي، علي حيدر، ميسون شولي، محمد الخاقاني، مصطفى محمود، عبد الرضا الكاظمي، وبلال البحراني. عقيلة الطهر والكرم من إخراج كريم حسن.
في السنة الخامسة للهجرة السنوية المباركة ولدت زينب الكبرى في بيت من خصهم الله تعالى بآية التطهير، فشهدت أسرار ذاته وعرجت روحها من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح، وفتحت لها أبواب المعرفة فأصبحت بحمد الله عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة.
سلمى، اذهبي يا سلمى واحملي البشرى إلى رسول الله في المسجد. هل أمي أسرعي؟
حسنا.
الله أكبر، الله أكبر، الله.
يا عقيل، يا آل هاشم، البشرى، البشرى يا عقيل، البشرى يا آل هاشم، البشرى يا عقيل.
وهبتك ناقة يا سلمى، هات البشرى.
بضعة رسول الله، ولدت بنتا كأنها الشمس في رابعة النهار.
شكرا لله رب العالمين. ارجعي يا فتاة لخدمة فاطمة، فهي الآن أحوج ما تكون إلي.
حسنا.
أنا سأبشر رسول الله بهذه الولادة، اذهبي. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. يا رسول الله، فاطمة ولدت بنتا كأنها القمر في التمام.
فتلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في غاية السرور والانشراح قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
يا معشر المسلمين،
تفضل يا عقل.
هلموا صلوا قرابة نبيكم، وهنئوا فاطمة بنت نبيكم، هلموا إلى دار علي. هيا
هيا
يا رجال،
هلموا نهنئوا عليا.
Thank you.
يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ما تسمي المولودة المباركة يا علي؟
قال علي عليه السلام: وهل أسبق رسول الله؟
فقالت السيدة الزهراء عليها السلام: لا نسبقك يا رسول الله.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سميها يا فاطمة.
فأجابت السيدة فاطمة: يا أبتاه، والذي بعثك بالحق وددت أن أسميها زينب.
يقول الرسول صلى الله عليه وآله: الله أكبر وسبحان الله، هكذا أردت أن أسميها يا علي. عقوا عن زينب وأطعموا البائس والفقير وهاتوا المولودة.
يقول الإمام علي عليه السلام: خذها يا رسول الله.
بعد أن تناولها رسول الله صلى الله عليه وآله من يد علي عليه السلام، أذن في أذنها اليمنى وأقام في اليسرى، ثم دعا لها بالسلامة والحفظ وناولها فاطمة.
جلست زينب عليها السلام يوما في طفولتها في حجر أبيها علي عليه السلام، فأخذ يلاطفها ثم قال لها: قولي واحد يا زينب.
تقول السيدة زينب عليها السلام: واحد يا أبتاه.
يقول الإمام علي عليه السلام: قول اثنين يا ابنتي.
وتسكت زينب.
فيقول الإمام علي عليه السلام: لماذا السكوت يا عزيزتي؟
تقول السيدة زينب عليها السلام: يا أبتاه، ما أطيق أن أقول اثنين بلسان أجريته بالواحد.
عندما سمع الإمام علي عليه السلام جواب طفلته زينب عليه السلام، ضمها إلى صدره وقبلها بين عينيها وتلا قوله عز من قائل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم.
تقول السيدة زينب عليها السلام: أتحبنا يا أبتاه؟
يجيبها الإمام علي عليه السلام: إني بكم لرؤوف شفيق.
تقول السيدة زينب عليها السلام: نعم يا أبتاه، إن الحب لله تعالى والشفقة لنا.
من سمو مكانة عقيلة الطهر والكرم السيدة زينب الكبرى عليها السلام، مكانتها الراقية التي تدل بصدق على رجاحة عقلها وحسن فصاحتها وبيانها وغزارة علمها وكثرة فقهها. ذات يوم جلس الإمام الحسن والإمام الحسين عليهما السلام وهما يناقشان ما سمعاه من جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن موضوع الحلال والحرام وما بينهما من الشبهات التي لا يعلمها كثير من الناس. فقالت زينب لهما:
تقول السيدة زينب عليها السلام: يا حسن ويا حسين، إن جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله مؤدب بأدب الإله، فإن الله تعالى أدبه فأحسن تأديبه، ومن كجد النبي العربي الهاشمي القرشي الذي اصطفاه الله تعالى وهو لا ينطق عن الهوى.
يقول الإمام الحسن عليه السلام: الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات.
تقول السيدة زينب عليها السلام: هناك ثلاث درجات في الدين.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: ما هي هذه الدرجات يا نور عيني؟
تقول السيدة زينب عليها السلام: هي حلال وحرام ومشتبه، فالحلال ما أحله الله تعالى في كتابه وبينه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله في بيانه، والحرام ما حرمه القرآن الكريم وهو على النقيض من الحلال، وأما المشتبه فهو الشيء الذي ليس بالحلال ولا بالحرام.
يقول الإمام الحسن عليه السلام: من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: ألا وإن لكل ملك حما، ألا وإن حما الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
تقول السيدة زينب عليها السلام: يا حسن ويا حسين، إن المؤمن الذي يريد لنفسه السعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة ما عليه إلا أن يؤدي ما أوجبه الله تعالى عليه، ويسير في طريق القرآن الحكيم، ويقتدي بجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتأسى به، ويبتعد عن طريق الشبهات ما استطاع.
يقول الإمام الحسن عليه السلام: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وأصبح دينه وعرضه نقيا صافيا، يعبد ربه عبادة خالصة، ألا لله الدين الخالص.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: وأما من سار في طريق الشبهات يا زينب.
تجيب السيدة زينب عليه السلام عن هذا السؤال قائلة: السائر في طريق الشبهات فلا يأمن أن تزل قدمه فيقع فيما حرمه الله، وأن لكل ملك يملك متاعا حما بجوار ملكه، أما حما ملك الملوك فإنها محارمه، كما قال جدي رسول الله صلى الله عليه وآله: اتق المحارم تكن أعبد الناس.
يقول الإمام الحسين عليه السلام لأخته الحوراء عليها السلام: أنعم بك، إنك من شجرة النبوة ومعدن الرسالة.
يقول الإمام الحسن عليه السلام: لقد سبقتنا يا أبتي وأخمدت ضوء القناديل.
يجيبه الإمام علي عليه السلام: أخشى يا بني أن ينظر أحد إلى أختك وهي تزور قبر جدها رسول الله.
فيقول الإمام الحسين عليه السلام: فديتك يا أبا، والعهد المعهود.
يجيب الإمام علي عليه السلام ولده الحسين عليه السلام: ليس يخفى عليك الرأي يا حسين، ولكن الله تعالى لا يغلب على أمره، والله لا يدعونك حتى يستخرج العلقة من جوفك.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: ويفعلون ذلك يا أبا.
يجيبه الإمام علي عليه السلام: فإذا فعلوا سلط الله تعالى عليهم من يذلهم حتى يكونوا أذل فرق الأمم، صبرا أبا عبد الله، صبرا أبا عبد الله بشط الفرات.
يقول الإمام الحسين عليه السلام: وأخيتي زينب يا أمير المؤمنين.
يجيبه أمير المؤمنين علي عليه السلام: أما زينب فتتعزى بعزاء الله، تعلم أن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، وأن كل شيء هالك إلا وجهه، ولها برسول الله صلى الله عليه وآله أسوة.
تقول السيدة زينب عليها السلام لأخيها الحسين عليه السلام: أوكائن ذلك يا حسين؟
يقول الإمام الحسين عليه السلام: نعم يا زينب، نصبر على بلاء ربنا ويوفينا أجور الصابرين. لن تشذ عن رسول الله لحمته، بل هي مجموعة له في حظيرة القدس تقر بهم عينه وينجز بهم وعده.
تقول السيدة زينب عليها السلام: الحمد لله، وما شاء الله، ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على رسوله وآله.
يقول الإمام علي عليه السلام: يا عبد الله، أنت الكفء لعقيلة بني هاشم. يا عبد الله، بناتنا لبنينا، وبنونا لبناتنا. يا عبد الله،
جعلت فداك يا وصي رسول الله صلى الله عليه وآله، خيرها يا عم.
يقول الإمام علي عليه السلام: حق طلبته يا عبد الله، يكون خيرا إن شاء الله. جاء الإمام علي عليه السلام إلى زينب عليها السلام وعرض عليها قائلا: حبيبتي زينب، ابن عمك عبد الله بن جعفر من شمائله الكرم والجود والشجاعة، وهو لا يبيع معروفا صنعه، أما إخلاصه لله والرسول وللدين فقد عرفه الداني والقاصي من المسلمين.
تقول السيدة زينب عليها السلام بحياء: فديتك يا أبتاه، إن ابن عمي عبد الله معطاء كريم النفس، لا يقف كرمه عند حد، وأمه أسماء بنت عميس الطاهرة النجيبة.
يقول الإمام علي عليه السلام: بوركت يا زينب، أزف إليه البشرى، وسيكون صداقك صداق أمك الزهراء، 480 درهما من خالص ماله.
وهكذا شاءت الحكمة الإلهية أن تكون عقيلة بني هاشم نسخة عن أمها البتول، وكما شاءت الحكمة الإلهية أن تكون زينب الكبرى حاملة لراية الثورة الحسينية لتصل إلى عصرنا، وحتى قيام راية الموعود المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف.
يا علي أحلى فرحة الليلة وياك، يا علي أحلى فرحة الليلة وياك. الله هذه زينب للمكارم، أبها السيرة خادم لخادم الزهراء الموفق زيد علي العبندي. هذه زينب للمكارم، أبها السيرة هي عزة وهي عفة وهي غير، هي عزة وهي عفو هي غيرة. يا أمير بنتك الحورة أميرة، يا أمير بنتك الله عالمه وبضياها تزهي دنياك. يا علي أحلى فرحة الليلة يا علي، يا علي أحلى فرحة الليلة، يا علي أحلى فرحة الليلة، وعلي علي يا الله بالعقيلة. الله بارك لك يا حدار بالعقيلة، الله بارك لك يا حدار. هاشمية ومنها أصحص عزة يظهر، هاشمية ومنها عزة يظهر. أمها فاطم أم أبوها أغلى كوثار، أمها فاطم أم أبوها أغلى كوثار. فاطمة هي وبمعناها معناك، يا علي إيه يا علي. علي علي يا علي من إبائك أصبحت زينب أبية، من إبائك أصبحت زينب أبية. وقفت بوقفة علي بالغاضرية، وقفت بوقفة علي بالغاضرية. بعد بعد وقفت وبثباتك هي ذلت آل أمية، وبثباتك هي ذلت عيدة عيدة، وبثباتك هي ذلت. نفتخر لو ذكرناها وذكرناك يا علي، ايه يا علي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الخامس من جماد الأولى عام 1443 هجري قمري، والمصادف للتاسع عشر من شهر آذر عام 1400 هجري شمسي، والموافق للعاشر من كانون الأول ديسمبر عام 2021 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسماء آيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى ولادة عقيلة بني هاشم والطالبين بطلة كربلاء زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام. كما تتقدم الإذاعة بالتهنئة لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي بهذه المناسبة السعيدة. كما تتقدم الإذاعة العربية بطهران بالتهنئة لكافة مستمعيها والعالمين الإسلامي والمسيحي بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد 2021، راجين المولى تبارك وتعالى أن يجعل هذا العام عام خير ويمن وبركة، إنه سميع مجيب. ففي الخامس من جماد الأولى من العام الخامس الهجري ولدت زينب بنت أمير المؤمنين عليهما السلام، وانتخب اسمها من الجليل الأعلى عندما هبط جبرائيل عليه السلام على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأقرأه السلام من الله سبحانه وتعالى وقال له: سمي هذه المولودة زينب، فقد اختار الله لها هذا الاسم، ولقبت بالصديقة الصغرى وعقيلة بني هاشم وعقيلة الطالبيين والعالمة غير المعلمة وعابدة آل علي وغير ذلك من الصفات الحميدة والنعوت الحسنة، وهي أول بنت ولدت لفاطمة الزهراء صلوات الله عليها. ولقد كانت نشأة هذه الطاهرة الكريمة والدرة النقية في أحضان النبوة وكنف الإمامة، ودرجت في بيت الرسالة وغذيت بغذاء الكرامة من كف ابن عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فنشأت نشأة قدسية وربيت تربية روحانية مرتدية رداء العفاف والحشمة. فالخمسة أصحاب العباء عليهم السلام هم الذين قاموا بتربيتها وتثقيفها وتهذيبها إلى أن بلغت من العلم والفضل والكمال مبلغا عظيما، وكفى بهم مؤدبين ومعلمين. وقد كان لزينب الكبرى سلام الله عليها مواقف تاريخية في ملحمة الطف عندما تولت رعاية الأسرى وسبايا كربلاء من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأيتام الحسين عليه السلام بعد استشهاد في الذات كبدها كالإمام الحسين وأبنائه وإخوتها من أبناء أمير المؤمنين وأبنائها. كما كان لها الدور التاريخي والأهم بإيصال صوت الثورة الحسينية إلى مسمع العالم بخطبتها في مجالس الطاغيتين الملعونين الأمويين ابن زياد في الكوفة ويزيد في الشام، وكشفت زيف النظام الأموي على حقيقته ووضعت الحد الفاصل بين آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وآل أمية الظالمين. يذكر أنه قد أطلق على ذكرى ولادة زينب الكبرى في إيران بيوم الممرض تكريما لمهنة التمريض السامية. في العاشر من كانون الأول ديسمبر عام 1948 للميلاد، صادقت الجمعية العمومية للأمم المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وشملت الحقوق الطبيعية والاجتماعية. وقد تم تدوين الإعلان من قبل مجموعة من أساتذة ومتخصصي الحقوق من مختلف دول العالم بطلب خاص من الأمم المتحدة، واشتمل على مقدمة وثلاثين مادة. تضمنت المادة الأولى تأكيدا على المساواة بين أبناء النوع الإنساني وسيادة روح الأخوة بينهم. وعلى الرغم من المصادقة على الإعلان المذكور، إلا أن حقيقة الأمور أصبحت شيئا آخر. فمن خلال نظرة سريعة إلى الأحداث السياسية والعسكرية في العالم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، يتضح العكس تماما، وابتعاد القوى الكبرى عن أهداف المجتمع الدولي في الدفاع عن حقوق الإنسان. وأخيرا وفي العاشر من كانون الأول ديسمبر عام 1896 ميلادي توفي عالم الكيمياء السويدي ألفريد نوبل، وقد ولد نوبل عام 1833 للميلاد، وسافر في شبابه إلى روسيا وأجرى تحقيقات ودراسات موسعة في مجال علم الكيمياء والتجارب الكيماوية، وفي عام 1867 تمكن من اختراع مادة الديناميت شديدة الانفجار لاستخدامها في الأهداف السلمية والخدمات العامة كشق الطرق في المناطق الجبلية وبناء السدود. ولكن وعندما أساءت دول العالم استخدام الديناميت تألم نوبل بشدة، بحيث إنه سخر أمواله الطائلة لتصبح على شكل جائزة تمنح سنويا تحت عنوان جائزة نوبل لأفضل الخدمات والأعمال في المجالات الأدبية والعلمية والسياسية والطبية. ولكن ورغم ذلك أيضا أساءت الدول الكبرى استخدام الجائزة لتصبح في خدمة المصالح الغربية ولتلميع صور المجرمين في الكثير من الحالات، كمنح رئيس الكيان الصهيوني الإرهابي بيريز وقبله الإرهابي رابين لجوائز نوبل للسلام. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. التحرك والسلامة من السكري. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لمستمعينا الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعد السكري من أكثر الأمراض الشائعة في المجتمعات الحضرية بسبب اعتماد الإنسان المعاصر على سبل الرفاهية المتوافرة له. صحيح أنه لا يمكن الشفاء من السكري، إلا أنه يمكن التأثير على مسار المرض والحد من عواقبه الوخيمة من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على تناول المواد الغذائية الصحية والإكثار من الأنشطة الحركية والرياضة التي تعد بمثابة طوق نجاة من السكري. وهذا ما سنوضحه لما بعد قليل، فكونوا معنا. أهلا بكم من جديد. يقول أطباء التغذية إن مرض السكري أحد أمراض التمثيل الغذائي المزمنة، ومع أن السكري يرتبط بعوامل وراثية، إلا أن زيادة الوزن ونقص الحركة وكذلك التقدم في العمر تندرج ضمن العوامل المحفزة للإصابة، كما أن زيادة الوزن من أهم العوامل الأساسية المؤدية للإصابة بالسكري من النوع الثاني، حيث يمكن التأثير على مسار السكري من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يعتمد على تناول الأطعمة الصحية والمواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية، حيث تعمل الخلايا العضلية على حرق كميات أكبر من الطاقة وامتصاص كمية أكبر من الجلوكوز أي السكر بفعل الحركة. لذا يعد الالتزام بممارسة التحرك والرياضة المنتظمة من العوامل المساعدة على التخفيف والحد من السكري النوع الثاني. ولهذا الغرض يوصي الأطباء بشدة مرض السكري من النوع الثاني، خاصة بممارسة إحدى رياضات قوة التحمل مثل الجري أو المشي 3 مرات أسبوعيا لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة في كل مرة، ثم زيادة هذا المعدل بصورة مستمرة، كما أن إدراج الأنشطة الحركية في إطار الحياة اليومية يسهم أيضا في خفض نسبة السكري بالدم، حيث يمكن على سبيل المثال صعود الدرج بدلا من استخدام المصعد الكهربائي، أو استقلال الدراجة الهوائية بدلا من السيارة، أو النزول من الحافلة في المحطة التي تسبق محطة الوجهة مثلا، واستكمال المسافة المتبقية سيرا على الأقدام. أيها الكرام، ينصح الأطباء مرضى السكري بممارسة الرياضة للأسباب التالية: أولاً، تساعد الرياضة على حرق السعرات الحرارية، مما يساعد على فقدان الوزن والحفاظ على وزن صحي. ثانياً، تسهم الرياضة في السيطرة على تطور مرض السكري من النوع الثاني. ثالثاً، تساعد الرياضة على خفض مستويات السكر المرتفعة في الدم عن طريق التحكم بالأنسولين، وقد تساعد في تقليل كمية الدواء المستخدمة لمرضى السكري أو الاستغناء عن الدواء كلياً. إلى اللقاء.
لي خمسة أطفي بهم حار، حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. بخمسة أطفي بهم حار، حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة والفاطمة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصة ونقد، نماذج إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصة ونقد، نماذج إيرانية. هذا البرنامج الذي نسعى فيه للتعريف بالأدب القصصي المعاصر في إيران وأبرز أعلامه واتجاهاته ومدارسه، محاولين ومن خلال النص والنقد تسليط الضوء على هذا الجانب من الأدب الفارسي. أيها الأحبة، في هذه الحلقة سنستمع إلى أقصوصتين للكاتبة الإيرانية المبدعة بلقيس سليماني، وذلك من مجموعتها القصصية التي تحمل عنوان لعبة العريسين، والتي خصصتها بهذا النوع الأدبي الصاعد وهو كتابة الأقصوصة. بلقيس سليماني في هذه المجموعة وخاصة في الأقصوصتين التي اخترناهما لكم تتطرق إلى أجواء روحية منسية تتخلل حياة الإنسان العادي، أجواء تربطه بعالم نقي مليء بالقرار والسكينة، ما عليه إلا التقاط الخيوط الدقيقة التي تتسلل من ذلك العالم النقي لكي تكون له ولمن حوله صلة أمان في حياته المعاصرة المضطربة. في هذه الحلقة نستمع مستمعينا الكرام إلى أقصوصتين تحملان عنوان مقبرة الأطفال وأكفان والدتي للكاتبة الإيرانية بلقيس سليماني. ولكن كالمعتاد سيكون معنا في الاستوديو المترجم والخبير في الأدب الفارسي المعاصر السيد فرزدق الأسدي لنحاوره بعد سماع النصوص عن كاتبها وما تتضمنه من ميزات فنية وأدبية. نرحب بكم سيد أسدي وشكرا لهذا الحضور.
بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أشكركم وأشكر لكم هذه الدعوة.
إذن لو تسمحون سنستمع إلى هاتين الأخصوصتين وبعد ذلك نعود لكم ولمستمعينا الكرام للحديث حول هاتين الأخصوصتين. مستمعينا الكرام لنستمع.
مقبرة الأطفال. عندما كان حفار القبور رحيم يحفر قبرا لبنت رقية كل المتوفاة في شهرها السادس، عثر هناك على إناء خزفي، وما إن عثر على الإناء حتى قلبت المقبرة رأسا على عقب. في بادئ الأمر حرث القرويون أنفسهم تل المقبرة، وبعدهم قلبها الغرباء، ونهاية حرثت مؤسسة التراث الثقافي ما تبقى من مقبرة الأطفال في القرية. ألقوا بعظام الأطفال جانبا، وقيل إن جثة بنت رقية كل ذات الستة أشهر قد نهشتها الكلاب. ازداد رونق عمل كريم شاري التحفيات يوما بعد يوم، وقبل أن تنتبه الشرطة إلى الموضوع اجتازت الأثريات المتبقية منذ آلاف السنين حدود البلاد. حتى أول من انتبه إلى صوت بكاء جماعي للأطفال من دون أن يرى شخص أحد منهم هو زوجة رستم القصاب، والتي كانت قد دفنت ستة من أطفالها في تلك المقبرة. بعد ذلك سمع أهالي القرية صوت بكاء الأطفال في الحمام العتيق، وبعدها في تكية العزاء، ونهاية الأمر في الأزقة المتعرجة والملتوية للقرية. بداية كان أهالي القرية يسمعون الصوت في الليل فقط، لكن ما لبثوا أن امتلأت الأزقة من عويل الأطفال حتى في النهار. كانت زوجة رستم القصاب تسير في فناء منزلها ليلا وتقرأ التهويدات، وفي النهار كانت تكشف عن صدرها وتتراكض في الأزقة ملتمسة الأطفال كي ترضعهم. بعد أن أخذوا زوجة رستم إلى المدينة رحل رستم وأطفالهم من القرية أيضا. بعد زوجة القصاب رستم وصل دور رقية كل. كانت رقية كل تجوب أزقة القرية ليلا ونهارا بآذان محشوة بالقطن وتدس السم في طعام الكلاب. الوحيدان اللذان لم يسمع صوت بكاء الأطفال كان كريم شاري الأثريات وزوجته، واللذان لم ينجبا طفلا أبدا. لم يمر على الوقعة أكثر من ستة أشهر حيث خلت القرية من أهاليها. كان آخر من تبقى فيها زوجة كريم شاري الأثريات. رحلت زينة عن القرية بعد أن كفنت ودفنت زوجها كريم بوحدها، وأقسمت زينة أنها حين التغسيل رأت آثار عشرات الأيدي الصغيرة قد طبعت على رقبة زوجها كريم.
أحبتي المستمعين، استمعتم إلى أخصوصة مقبرة الأطفال للكاتبة الإيرانية بلقيس سليماني. وبعد الفاصل سنستمع إلى أخصوصتها الثانية والتي تحمل عنوان أكفان والدتي. كونوا معنا حتى نهاية البرنامج وحتى فقرة النقد، حيث نسلط الضوء على الكاتبة وما تضمنته القصص من مضمون وحبكة. ابقوا معنا.
أكفان والدتي. هاتفتني والدتي في الساعة 5 مساء وطلبت مني أن أخبر إخواني وأخواتي أنها ستموت الليلة. لم تكن لعبة لطيفة، لكن ما كان لي بد من الخوض فيها. بنبرة ساخرة ومازحة أخبرت الكل عن الأمر، وكان الكل حاضرا في 6 في بيت الوالدة. كانت الفوضى تلف بيت الوالدة. غرفة الخزانة كانت قد احترقت، وكل شيء كان محترقا فيها ما عدا أكفان الوالدة. كانت الوالدة تمتلك 4 من 4 مقدسة. الأول كان هدية جلبه لها الوالد من مدينة مشهد عندما كانت هي في عمر 30. كان جيران الوالدة يعتقدون أن عدم احتراق الأكفان ليس إلا معجزة، كما قارن أحدهم ذلك بعهد النبي مع كفار مكة عندما قرضت الأرضة كل نص العهد إلا البسملة فيه. كما رأى أحد الجيران أن عدم الاحتراق يعود لنوعية القماش الذي أعدت منه الأكفان، حيث كانت الأكفان كلها معدة من قماش الكرباس. لكن الوالدة كانت ترى أن سبب عدم احتراق الأكفان هو أن موتها بات قريبا، وأن الله لم يشأ في إزعاجها وإزعاج الآخرين. نحن كنا نفكر في احتراق أقمشة الترمة الأثرية التي كانت تملكها الوالدة قبل أن نفكر بالأكفان. رتبنا البيت شيئا فشيئا، وأعددنا عشاء مبسوطا بالتعاون مع الآخر، واجتمع كل أعضاء العائلة على المائدة بعد مدة طويلة لم نكن نجتمع فيها. بعد العشاء طلبت الوالدة من الكل أن يهبوها ويعفو عنها، ومن أجل أن يرتاح بال الكل أجبرنا أختي الصغيرة مع زوجها أن يبيت الليلة عند الوالدة. اجتمعنا في الصباح في بيت الوالدة ثانية، إذ أن الوالدة كانت قد توفيت ليلة أمس. لم يكن موتها ما أثار استغرابنا، حيث إن أختي الصغيرة كانت قد عثرت عليها في الصباح مكفنة ممددة في غرفتها نحو القبلة، وكانت أختي وزوجها يقسمان أنهما كانا يسمعان في الليل صوت الماء والغسيل، وأن الضوضاء كانت تصدر من غرفة الوالدة، وأن أشخاصا ما كانوا يروحون ويغدون في غرفتها طول الليل.
Thank you.
نجدد التحية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم مستمعينا الكرام تتابعون هذه الحلقة من قصة ونقد نماذج إيرانية. في هذه الحلقة سنتحدث عن الكاتبة الإيرانية المبدعة بلقيس سليماني، وقد استمعنا إلى أقصوصتين من آثارها وهي مقبرة الأطفال وأكفان والدتي. نعود إلى ضيفنا في الاستوديو السيد فرزدق الأسدي. سيدي، حبذا لو يعني تتحدثون في البداية حول شخصية بلقيس سليماني. نعم. وحول أعمالها.
إن شاء الله. بلقيس سليماني ولدت عام 1963 في مدينة بافت التابعة لمحافظة كرمان وسط إيران. هي حاصلة على شهادة الماجستير في الفلسفة، وتكتب القصة والرواية والنقد الأدبي والدراسات. نتاجاتها هي عبارة عن كتاب الترنم مع طائر الفجر، دراسة حول حياة وشعر العلامة علي أكبر دهخدا.
نعم.
لديها كتاب تحت عنوان الفن والجمال عند أفلاطون، أيضا دراسة، البندقية والميزان، مجموعة مقالات نقدية وتحليلية حول أدب المقاومة.
نعم.
مجموعة قصص قصيرة جدا، أو كما تفضلت القصوصة، تحت عنوان لعبة العريسين.
نعم.
لديها رواية تحت عنوان اللعبة الأخيرة للسيدة، رواية تحمل عنوان خال بازي وهو طبعا مصطلح، ورواية للرواية تحت عنوان نرحب بقدومكم في هادس، كما. نعم. لها رواية قيد الطبع تحت عنوان النارنج الفج. بلقيس سليماني طبعت أعمالها طبعا طبعات كثيرة، كما ترجمت إلى لغات عدة، حازت على جائزتين عام 2006 لروايتها اللعبة الأخيرة للسيدة، جائزة مهرجان وجائزة أصفهان الأدبية. نشر لها أكثر من 100 مقال في مختلف جوانب الأدب والثقافة والفن في مختلف الصحف، وترأست لمدة إدارة قسم الدراسات الثقافية والفلكلور في الإذاعة الثقافية، كما كانت ضمن لجان التحكيم في الكثير من المسابقات والمهرجانات الثقافية. رواياتها الثلاث تكون ثلاثية تتخذ من الحب والسرد.
نعم.
مضمون أساسي. تحدث الوقائع في عقد الثمانينيات حيث كانت البلاد في حالة حرب. تتطرق بلقيس سليماني إلى الجانب الاجتماعي والسياسي آنذاك، ومثابرة المرأة في خضم تلك الظروف. بلقيس سليماني تضع شخصيتها في هذه الثلاثية في ظروف عسيرة ومحرجة، ظروف مثل الاختيار أو الموت أو القاتل أو غيرها، وتناور حول ردود الأفعال لهذه الشخوص. لكن مجموعتها القصصية ظهرت متميزة لما كانت تسخر بهواجس إنسانية وفلسفية تجريبية ظهرت في قالب بديع ومؤثر وممتع، ألا وهو الأقصوصة أو فلاش فيكشن كما هو مصطلح في النقد الأدبي. وعلى سبيل المثال هاتين الأقصوصتين اللتين سمعناهما في هذه الحلقة، وتعتبر من أجمل ما جاء في هذه المجموعة القصصية.
نعم، شكرا جزيلا لكم لهذه الإيضاحات حول شخصية الكاتبة الإيرانية بلقيس سليماني. نأخذ فاصل قصير. نعم. ثم نعود. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام، وأنتم تتابعون قصة ونقد نماذج إيرانية من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. سيدي الكريم، قبل الفاصل تحدثنا عن شخصية الكاتبة الإيرانية بلقيس سليماني، حبذا في هذه الفقرة لو توضحون حول الأقصوصتين وهما مقبرة الأطفال وأكفان والدتي.
طبعا نحن نعلم أن إحدى الميزات التي تطبع الكثير من الأقصوصات هو عنصر المفاجأة.
نعم.
هذا ما نراه في أقصوصتي هذه الحلقة، خاصة في أقصوصة مقبرة الأطفال. العملان يعطيان مزيج لطيف من عالم الواقع وعالم ما وراء الطبيعة.
نعم.
في مقبرة الأطفال نحن نرى أن عظام الأطفال تنتحب أو تشجو لأن كرامتها انتهكت.
نعم.
من قبل سكان القرية وآخرين لأجل حطام الدنيا. أن يتسبب الطمع لكي يقلب البعض مقبرة الأطفال وينتهك حرمتهم وكرامتهم.